الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الوصية في النساء، وعن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهبه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمل أحدكم فيجلب امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرة وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه. والعالم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقوله إن بعث أي قام بسرعة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، أورده المصنف في باب الوصية بالنساء، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها. والناقة هي الآية التي جعلها الله عز وجل لقوم صالح آية ترد يوما ويردون يوما، وجعلها الله عز وجل آية في الدلالة على صدقه. ثم حذرهم من أذيتها، حذرهم الله عز وجل من أذيتهم فتمالأوا عليها وقتلوها. والذي قام بهذا هو رجل تصدى لهذا الأمر، وهو أشقى القوم. وقد جاء في أشقى هذه الأمة، أو ما قيل أنه أشقى رجل في هذه الأمة، هو قاتل علي رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه، يعني يخضب لحيته من عنقه من دمه. فقيل إنه أشقى الناس لقتله لعلي رضي الله عنه. وقول علي رضي الله عنه هذا محتمل، أنه أشقى الناس في زمانه أو أشقى المخالفين له، ومحتمل أن يكون أشقى الأمة. ولا شك أن الكفار الذين ماتوا على الكفر ممن خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس بعدا، ولكن قد يكون هذا ممن ينتسب إلى الإسلام أو محكوم له بالإسلام. وهذا القوم هو أشقى القوم الذين بعث فيهم صالح عليه السلام، وهو الذي تصدى لهذا الأمر العظيم وقتل أو عقر الناقة. وقيل إنهم عقروها بحيل، جعلوها في مكان ضيق وجعلوها بين جبلين، فجعلوا السيوف أو الخناجر فيها فمرت، فكان هذا سبب قتلها. وقيل أنهم تصدوا لها وقتلوها، والذي قام بهذا هو رجل منهم وهو أشقى القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، أي قام بسرعة وتصدى لهذا الأمر العظيم. وهذا دائما يحصل في أشقى الناس وأخفهم عقولا، عندما تكون الأمور يتصدون لها. والعاقل في الأمور العظيمة التي لا يعرف وجهها لا يتصدى لها، وإنما ينتظر. وحتى لو شارك الناس لا يكون رأسا في الفتنة، فإن بعض الناس يتصدى للأمر حتى يكون هو الرأس في الفتنة. ولا شك أن الابتعاد عن الفتن وعدم السعي فيها هو الأمر العظيم الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأمور محتملة فإن العاقل لا يتصدى للشيء ويكون هو أول المتصدين له. ولهذا هذا دليل على الشقاء والعياذ بالله وعدم التوفيق، أن يتصدى رجل من بين أمة فيرتكب ما يرتكب من الإثم العظيم فيكون أشقى القوم بفعله. قال: انبعث لها رجل عزيز، يعني له مكانة وعزة وشرف في القوم، عارم منيع، يعني أنه شديد وله إفساد وله جرأة على الشر وعلى الإفساد، عارم منيع يعني له منع ومكانة وله قوم يحمونه في رهطه أي في قومه ومن يحوطون به ويناصرونه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل الذي عقر الناقة وما جاء في خبره، وذكر هذا للناس. ثم ذكر النساء، ثم ذكر النساء أي انتقل الحديث إلى الحديث عن النساء، فوعظ فيهن، فوعظ فيهن أي وعظ الناس أن لا يعتدوا عليهن، أي وعظ الناس أن لا يعتدوا على النساء وأن لا يحصل هناك إضرار بهن. والموعظة هو تذكير الناس بما يكون فيه الزجر لهم عن الأمر، والموعظة من التذكير ويكون بالنصوص الشرعية، وهي إحدى وسائل الدعوة كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي الأدلة من الكتاب والسنة، والموعظة هو وعظ الناس وترغيبهم في الخير وترهيبهم من الشر. وقيل إن الحكمة هي دعوة الجاهل يبين له النصوص، والموعظة هي دعوة العاصي، لأن العاصي يعلم الحق ولكن يحتاج أن يوعظ ويبين له. والمجادلة بالتي هي أحسن هي دعوة أهل البدع الذين يخفى عليهم الحق. ولهذا الوعظ يكون لمن يعني عرف الحق ولكنه يوعظ ويبين يعني له خطورة الأمر ويحذر منه، يحذر من الشر ومن الإفساد ومن الاعتداء. وقد يكون لمن يعرف هذا ولكنه يحتاج أن يذكر وأن يوعظ وأن يبين له. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا عجيبا يتعجب منها الناس، تعجب منها العقلاء، وهو من الأمور التي تحصل من بعض الناس الذين يسيئون في معاملة النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. فذكر هذه الحالة العجيبة في أن الرجل يجلد المرأة وهي الزوجة هنا في أول اليوم يعني يضربها، ثم لعله أن يضاجعها في آخر النهار. وهذا يتنافى الفعل بين هذا وهذا، ما يكون في أول النهار من الشدة والغلظة وما يكون في آخر النهار من الإفضاء إليها وتلك العلاقة العظيمة التي جعلها الله بين الزوجين، وفيها ما يعني يطلع فيه الرجل على زوجته ما لا يطلع على شأنها غيره من الرجال، حتى أقرب الناس إليها من أبيها وإخوانها فإنه لا يطلعون على هذه المرأة كما يطلع عليه زوجها. فهو أمر عظيم وعلاقة عظيمة جعلها الله عز وجل بين الزوجين، وهذا يتنافى مع ما يكون من الجلد والضرب والشدة التي تكون من بعض الناس، فإن هذا يتعارض مع هذا. وهذا دليل عظم الإسلام، وأن الإسلام دين رحمة ودين خلق ودين حياء ودين رفق. ولهذا ما يدعى الآن من حسن المعاملة للمرأة ومن تقدير المرأة ومن توقيرها جاء به الإسلام وبينه، وأما ما يصدر من بعض المخالفين ومن بعض المتهاونين فهذا إنما هو من تصرفاتهم التي حذر منها الإسلام. فالإسلام دين عظيم عرف للمرأة حقها ومنع من أذيتها، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة العجيبة أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد يعني كالرقيق الذي عنده لربما يعاقبه عندما يسيء. فهذه المرأة لها مكانة من زوجها ولها منزلة، ولهذا من الإحسان إليها أن يعفو عنها كما تقدم في الأحاديث، وأن يعرف ضعفها وأن يعرف توقيرها وأن يعرف تقصيره ويتجاوز عنه. ولهذا قيل إنهن يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم، يعني النساء ضعيفات يغلبن الكريم، الكريم يغلبنه النساء لكرمه وشرفه وعلو خلقه، ويغلبهن اللئيم لأنهن ضعيفات، ولهذا الكريم يعفو عنهن. وخيار الرجال الذين لا يغلبون، لا يغلبون في شيء، ولكنهم عند النساء يعرفون للنساء قدرهن، وهذا ليس من الهوان وليس مما يذم به الرجل، بل هو من شرف الخلق، فإنه تواضع عن قدرة وليس عن عجز. وإلا فالمرأة ضعيفة ولا تملك لنفسها شيئا، وهي ضعيفة رهينة في بيت زوجها، ولهذا جاء الإسلام بالإحسان إليها وبالعفو عنها والصفح عنها لضعف عقلها ولضعف صبرها، ولأنها خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الإسلام بالإحسان إليها وأن يصبر عليها، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة الغريبة في أن الرجل يغلظ يعني لزوجته وللمرأة في أول النهار ويضربها ويجلدها ويبالغ في ضربها، ثم في نهاية النهار لعله أن يفضي إليها، فهذا أمر عجيب يتنافى هذا مع هذا. وهذا لا يعني ما ورد في النصوص من التأديب أحيانا واضربوهن، فالضرب هذا إنما المقصود به التأديب في موطنه، وقد ذكر العلماء في كيفية الضرب أنه لا يكون ضربا مبرحا، ولا يكون كالحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب منها وهو الجلد، وإنما قيل يعني أنه يضربها ضرب التأديب، حتى قال بعض العلماء يضربها بثلاث أصابع ولا يرفع يده، وإنما المقصود هو التأديب حتى يعني تنزجر عن هذا الأمر، والمقصود هو أن يبين لها يعني أنها تجاوزت الحد بهذه الطريقة، وليس المقصود الأذية وأن يضربها حتى لربما يعني أشرف على قتلها. هذا والعياذ بالله خطير جدا، ولا يكاد يصدر يعني من مؤمن يعني عرف يعني حق الله عز وجل وعرف حدود الله. فالمرأة إما أن يمسكها بإحسان، وإما أن يمسكها على إحسان، وإما أن يسرحها بمعروف ويحسن إليها، فإما أن تصرح على حالها التي هي عليه ويمسكها على ما هي عليه، وإما أن يسرحها إذا كان يبغضها أو لا يرضاها، فإنه لا يجوز أن يمسكها على بغض. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، أي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر، وهو خروج الريح عندما تكون من الرجل عن غير اختيار، فإن بعض الناس يضحكون من ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يتناسب مع الخلق ومع حسن المجالسة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا، قال لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني كيف الإنسان يعني يضحك من شيء هو يصدر منه ولربما ابتلي به، فإن الناس يأنفون من أن يصدر منهم هذا، لكن من ابتلي على جلسائه أن لا يحقروه وأن لا يسخروا منه وأن لا يضحكوا من فعله، وهذا الأمر يصدر من هذا ومن غيره، ولهذا الإنسان عليه أن يعني يحسن لجلسائه وأن يترفع يعني عن الأمور التي يترفع عنها الكرام، وأن لا يبالي بهذا الأمر، وأن لا يكون مدعاة للضحك أو للسخرية أو الاستهزاء، لأن هذا يصدر من الناس عن غير اختيار منهم، ويبتلى به من يبتلى، وليس هو مما يلام عليه الرجل أو يكون سبب للضحك أو السخرية، وإنما هو من الأمور التي تصدر بحكم طبيعة الإنسان وبضعفه، فإنه يصدر منه هذا الأمر. وهذا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذا الأمر ويذكر اسمه المعروف، وإنما كن عنه في قوله لما يضحك أحدكم مما يفعل، ولكن الصحابي ذكره لما كانت الحاجة قائمة لمعرفة هذا الأمر. وهذا دليل على أن الأشياء التي يستقبح ذكرها يكنى عنها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني عن الأشياء التي يستقبح ذكرها في المجالس. وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل مثل هذا: أو لامستم النساء، في يعني كناية عن الجماع. ولهذا فهم بعض أهل العلم أن الملامسة هي مجرد ملامسة المرأة فقط، والصحيح أن المقصود يعني ملامسة النساء، أي الإتيان في الجماع. ولكن أحيانا عندما يحتاج الحال والمقام أن يكني، فإنه يكون الأمر هنا متعين. ومن هنا يلاحظ يعني المقارنة بين المصالح، فإذا كان الشيء معروف فإنه لا يحتاج أن يصرح به، وأما إذا خفي على الناس أو خشي المعلم أو المدرس أو الواعظ أو المفتي أن لا يعرف القصد فإنه يكني، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء واعترف بالزنا، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر له حتى صرح له بهذا الأمر، خشية أن يفهم منه غير ما يعني هو مقصود. فهذا عندما تكون الضرورة يعني ملحة لهذا الأمر فإنه يصرح به، كما صرح هنا الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم كنا هنا وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني في التكنية من هذا الأمر. وهذا دليل على خلق الإسلام وعلى أنه جاء بأحسن الكلام وأحسن المنطق، وكذلك بالترفع في المجالس عن التنزل لما لا يليق. ومن الحكمة في مثل هذه الأمور إذا ما حصلت في المجالس أن يغفل الناس عنها وأن يشتغلوا بما هم فيه، وأن لا يعني يكون هذا سبب لأن يتعجبوا من هذا الأمر، بل يترفعوا عن هذه الأمور. ولا شك أن من يعني رفق بإخوانه وترفع عن سقطاتهم وعما يصدر منهم، وإن كان بغير اختيار منهم ولكنه يكره من الناس في المجالس، فإن الله عز وجل يعصمه من مما يحصل من بعض هؤلاء. ومن تسلط على الناس واحتقرهم بما يصدر منهم فلربما ابتلي بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا يعني في الحديث لا تعير أخاك فيبتليك الله ويعافيه. فالتعيير لا يجوز، لأن الإنسان قد يعير الرجل فيبتلى بما عير به. ومن لا شك أن من سلامة الصدور للمسلمين أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، وهذا يرجى له التوفيق أن يوفق، أن يعصمه الله عز وجل وأن يوفقه الله عز وجل، وأن يسلم مما قد يحصل من غيره من الأخطاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يكره وهو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الواو معناه يبغض انتقال كرهة المرأة زوجها وكرهها زوجها بكسر الواو يكرهها بفتحها أي أبغضها.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم يبين أساس التعامل في البيت وبين الزوجين، وكذلك المرأة هي مخاطبة بهذا في حق زوجها. ومن تأمل هذا الأصل العظيم ومن جعله نصب عينيه فإنه يدرك يعني عظم هذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا كان يكره شيئا فلعله أن يحب شيئا آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. الأصل هنا الإيمان، مؤمن ومؤمنة، فإن الإيمان هو أصل عظيم وهو أصل الخير، وإذا تحقق الإيمان فإن الخير عظيم، وقد يحصل هناك نقص ولكنه لا يمكن أن يحصل البغض مع وجود الإيمان. وهذا دليل على أن المؤمن لا يبغض المؤمن، يعني المؤمن لا يبغض مؤمنا، وكذلك بين الزوجين، فالزوج المؤمن لا يبغض الزوجة المؤمنة، ولكن قد يحصل التقصير من أحد الطرفين فيحصل البغض بسبب نقص الدين. وإلا فلو أن المؤمن يعني الزوج المؤمن يعني نظر إلى الزوجة المؤمنة فإنه وإن كره منها شيئا فإنه يحب منها أشياء، ولهذا لا يمكن أن يكرهها. وهذا دليل على أنه إذا حصل المؤمن أن كره المؤمنة فإن هذا من نقصه، وإلا فلا ينبغي ولا يحصل أن يكره المؤمن المؤمنة، لأن فيها من الخير الشيء الكثير، وفيه من الخير الشيء الكثير، وهذا دليل على أنه لا يحصل، دليل على أنه لا يحصل، وتنبيه على أنه إن حصل فهذا دليل على النقص، نقص في الإيمان، ودليل على أنه إذا وجد الإيمان بين الزوجين فحقق الزوج الإيمان الواجب، وحققت الزوجة الإيمان الواجب، فإنه لا يمكن أن يكون بينهما كراهية وبغض. وبهذا نستفيد فائدة أنه من أراد السعادة في بيته وأراد المودة بينه وبين أهله فليحقق الإيمان في نفسه، وهي أيضا تحقق الإيمان في نفسها، فإن الله عز وجل سيجعل بينهما مودة ورحمة ومحبة في الله مع المحبة الطبيعية التي تكون بين الزوجين. وهذا أسعد ما يكون يعني للإنسان، أن يعني يعيش مع من يحب، يحب في الله ويحب المحبة الطبيعية التي جبل عليها الناس في محبة الزوج لزوجته ومحبة الزوجة لزوجها. فهذا دليل على أن البغض لا يكون بين المؤمنين، وإنما يكون بينهما المحبة في الله لما فيهما من الإيمان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذا لا يعني الكمال في كل شيء، فإنه مع وجود الإيمان في الرجل ووجود الإيمان في المرأة فإنه قد يكون هناك ما يكره من أحد الطرفين، فقد تكره المرأة من الرجل شيئا ويكره الرجل من المرأة شيئا، وهذه الكراهية قد تكون لبعض الصفات التي ليست مؤثرة في الإيمان، ولهذا قال لا يكره مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي أنه لا يحصل بينهما البغض، ولكن قد تكون هناك بعض الصفات التي ليست متعلقة بالإيمان، مثل الصفات الطبيعية التي تكون في الخلقة التي ليس للرجل أن يدفعها عن نفسه وليس المرأة أن تدفع عن نفسها، والإيمان موجود، وهذا دليل على أن الإيمان الكامل الواجب موجود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومؤمنة، وإلا لو كان هناك نقص لنفي الإيمان على قدر النقص، لكن قد تكون هناك صفات يعني خلقية، يعني أن الإنسان خلق على هذه الصفة أو على هذه الهيئة، فقد تكره المرأة من الرجل هذا لوجود مرض أو لغيره، وكذلك الرجل قد يكره من المرأة هذا، ولكن الكراهية التي تكون من كل وجه لا توجد، فإنه إن كره هذا منها فإنه يحب أشياء أخرى، وكذلك هي بالنسبة يعني لزوجها فإن كرهت شيئا فإنها تحب أشياء أخرى. وهذا دليل على أن الكمال عزيز ولا يحصل، من أراد الكمال يعني في الدنيا يريد مرأة كاملة لن يجدها، وكذلك المرأة تريد زوجا كاملا لن تجد، ولكن هناك يعني شيء يحب ويبغض، فمن نظر بإنصاف وعدل فإنه يجد الخير الكثير إذا وجد الإيمان، الاستقامة والخير وحب الخير. والإنسان إذا نظر إلى العواقب في أن تكون الزوجة الصالحة فإن أثرها عظيم في بيتها وفي أولادها وفي حفظ زوجها في حضوره وفي غيابه وفي حسن تربيتها لأبنائه، ولربما خلفها بعده فتصدقت عنه وأحسنت في تربية أبنائه، وكم من مرأة قامت يعني بحق زوجها بعد موته قياما عظيما. وكذلك المرأة قد يخلف زوجها بعدها ويحسن إليها ويتصدق إليها، وكم كان يأتي في الحج من كثير من الحجاج يقول أنا أحج عن زوجتي المتوفاة، أو كذلك امرأة تسأل وتقول أنا أحج عن زوجي، وهذا دليل يعني على أثر الإيمان والاستقامة يعني بين الزوجين. فالعاقل إذا نظر إلى العواقب يدرك أن الزوجة إن كانت مؤمنة مهما كان فيها من الصفات التي قد تكره في العشرة أو بين الزوجين فإن الخير أعظم من الشيء الذي يكره، وكذلك الزوج بالنسبة للزوجة. ثم أيضا حتى الأمور الأخرى فإنه لو كره منها شيئا فسيجد أشياء أخرى، فبعض النساء قد تسيء في المعاملة لكنها قد تحسن في أشياء أخرى، وبعضهن قد تكثر مثلا الطلب من زوجها ولكنها تحسن في مجال آخر، وهكذا. لو نظر العاقل إلى صفات النساء فإنه يجد أن بعضهن قد تسيء في جانب ولكنها في الجوانب الأخرى تحسن، وكذلك الزوج بالنسبة لها فإنها قد تكره منه شيئا لكنه في جانب آخر يكون محسنا، ولربما كانت فيه صفة لا توجد في غيره من الأزواج، وكذلك الزوجة بالنسبة للزوج. وهذا منتهى يعني العقل والإنصاف أن الإنسان لو نظر إلى يعني الآخرين فإنه يحب ويكره منهم، ولكنه إذا وجد الإيمان فالخير غالب والشر قليل. وعلى كل حال فالإنسان إذا ابتلي بشيء من الصفات التي يكره فهذه على قسمين، يعني في الرجال وفي النساء، هذه الصفات التي يكرهها الرجال في النساء وكذلك النساء يكرهنها في الرجال فهي على قسمين، يعني صفات خلقية لا أثر للإنسان في دفعها عن نفسه فهذا يجب على المسلم أن يرضى بما قسم الله له في أهله، وكذلك المرأة ترضى بما قسم الله لها في زوجها، وليعلم كل من ابتلي بشيء من هذا أنه إذا صبر فإن له أجر عظيم وله يعني ثواب عظيم عند الله عز وجل، فإن من صبر على شيء فإن الله عز وجل يورثه الثواب العظيم على صبره وعلى تحمله. وأما الأمر الآخر فهي من الصفات التي يمكن يعني أن تتجنب، وهي الصفات الخلقية التي تتعلق بالأخلاق ويمكن للإنسان أن يتجنبها، فنعم للرجل أن ينصح زوجته وأن ينبهها إلى أخطائها حتى تصلح من شأنها، وكذلك المرأة تناصح زوجها، وإذا سادت المناصحة بين الزوجين بإخلاص ورفق فإنه يحصل لهما يعني كمال ويحصل لهما اتفاق عظيم في كثير من الأمور. ولهذا من الأخلاق العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معلوم في هديه مع نسائه أنه كان يحب أن يكون على أحسن حال وعلى أحسن هيئة، وكان عندما يدخل بيته يبادر إلى السواك حتى يكون على هيئة حسنة وعلى رائحة طيبة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أطيب الناس رائحة. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى أن نتخلق بهذه الأخلاق، وأن يدخل الرجل على أهله وهو في مظهر حسن وفي هيئة حسنة حتى يكون هذا السبب يعني لوجود المحبة والمودة والتقدير بين الزوجين. وكذلك المرأة ينبغي لها أن تكون على هيئة حسنة في مقابلة زوجها، فإذا وجد هذا الأمر فإنه يسود بين الزوجين الاحترام والتقدير، وهذه من الأخلاق التي يمكن للإنسان أن يحرص عليها. وكم من رجل استفاد من زوجته أخلاقا طيبة، وكم من مرأة استفادت من زوجها أخلاقا طيبة، فإن الرجل يعيش في بيت ويتربى على شيء، فإذا خالط هذه المرأة استفاد منها خلقا حسنا، وكذلك الزوج بالنسبة للزوجة. والعاقل إذا تأمل في مخالطته للناس فهو في كل يوم يكتسب أخلاقا حسنة في معاملته للناس، فإن البيوت لم تكمل، وبعض الناس تربى على شيء ويكون من أخلاقه التي أصبحت من طبيعته، فعلى العاقل أن يستفيد من هذه الأخلاق وأن يتجنب الأخلاق السيئة حتى يحصل له كمال ويحصل له تجنب لكثير من الأخلاق يعني السيئة. فهذا الصنف من الأمور التي يمكن يعني أن تتدارك ينبغي للزوجين أن يتناصحا، وأن يقول الرجل لزوجته أنا أحب أن تخلو منك هذه الصفة التي قد تكون سببا لأن ينقص من قدرك، وأنا أحب فيك أن تكوني على أحسن ما يحب الرجل في أهله، وكذلك المرأة. فمثل هذه الأساليب وهذه الطرق مما يعين أحد الزوجين على أن يتجنب ما قد يسوء الآخر. ثم أيضا مما ينبه يعني عليه في هذا الجانب أن بعض الصفات قد لا تكون في الحقيقة يعني من العيوب، ولكن الرجل يكره هذا بطبعه. وبعض النساء، وكثير ما يحصل من الأسئلة من النساء والرجال، أن الرجل أو المرأة أحيانا يسألون عن شيء يقول أنا أكره هذا في زوجتي، وقد يكون هذا الشيء حقيقة ليس من العيوب وليست من الأشياء التي يعني تكره بطبيعة الناس، ولكنه هو بطبعه يكره. ولهذا ينبغي للمرأة أن تتجنب ما يكره زوجها وإن كان هذا ليس بعيب، مثل يعني أن تصنع طعاما معينا وهو لا يحبه، فعليها أن تتجنب يعني ما يكره، أو أن تصنعه بطريقة لا يحبها تتجنب هذا الأمر، أو أن لها يعني لباسا معينا وهو مباح ولكنه لا يحبه فتتجنب هذا، وهذا من العقل. وكذلك الزوج في معاملته لزوجته قد يكون شيئا يعني مباحا لكنها لا تحبه، وهذا لابد أن ينضبط بالشرع، يعني أن يكون هذا الأمر مباح وما يطلب مباح، فتترك المباح لمباح آخر من أجل الألفة والمودة، وهذا من العقل. ليس للإنسان يعني أن يخضع الناس، خصوصا من يخالطهم ويعيش معهم، أن يخضعهم لأخلاقه ولما يحب. وهذا كثير ما يحصل في المجتمعات، حتى في تعامل الناس اليوم، بعضهم إذا سافر الرجل مع الرجل أو خالطه، بعض الناس يحب أن يخضع الناس لرغباته، وأن يأكلوا كأكله، وأن يأكلوا من الطعام ما يحب، وأن يتركوا ما يترك، وهذا من نقص العقل. فالعاقل يساير الناس ويجاريهم ويتعود في نفسه دائما أن لا تكون له طريقة واحدة، يأكل ما يأكل الناس منه، ويسكن يعني مع زملائه ورفقائه في أي مكان يكون مناسبا. بعض الناس يلاحظ يعني حتى للأسف من بعض أهل العلم ومن بعض أهل الفضل أنهم لا يصلحون للصحبة في السفر، ولهذا إذا صاحبته وجدت حرجا ومشقة. وبعض الناس يعني تصحبه وكأنك لا تصحب أحدا لرفقه وللينه، وكأنك يعني تعيش بمفردك، فإن قلت له طعاما قال الذي تحب، إن قلت له نسكن في هذا المكان قال الذي تحب، إن قلت له نخرج وندخل قال كما تشاء، فهذا من العقل. وأذكر يعني من منة الله عز وجل علي أني سافرت مع أحد الزملاء إلى مكان وطال السفر، وأذكر هذا في نفسي أني رجعت وكأني لم أسافر يعني مع أحد وأختار ما أشاء، وكذلك أؤثره على نفسي وهو كذلك. فهذا من الاتفاق الذي يحصل يعني بين الناس في سفر قصير، أن الإنسان لا يجد أن صاحبه ثقيلا عليه ولا يجد أنه يعني ثقيلا على صاحبه، ولهذا إذا ما شاورته في شيء يعني تجد أنه يخيرك وأنت تخيره، ولهذا يسود الإيثار حتى إنك ترجع من سفر ولا تعرف ما يحب فلان ويكره من الطعام، وهذا من العقل، لأن الإيثار يسود. بينما تجد بعض الناس تسافر معه وتعرف ما الذي يحب ويكره حتى تعرف دقائق الأمور يعني من طباعه، وهذا دليل يعني أن هذا الذي يصحب يريد أن يكون كما هو في بيته، يريد أن يكون كما هو في بيته، يريد أن يأكل ما يأكل في بيته حتى يقيد الناس بوقته الذي يأكل من في بيته، ويخرج ويدخل كذلك. وهذا دليل حقيقة يعني ضعف العقل وضعف حسن الخلق وحسن الصحبة. فإذا كان هذا في خلطة يعني في سفر، فكيف يكون الرجل مع أهله الذي يعيش معهم الدهر؟ لا بد أن يتنازل، ولا بد أن يعود نفسه أن يعني يكون سهلا، ولا يعود نفسه شيئا معينا. بعض الناس يعود نفسه طعاما معينا أو هيئة معينة أو طريقة معينة، وهذا يصعب على الناس أن يخالطوه وأن يكون لهم معه صحبة ورفقة، ويشق على الناس. ولهذا ينبغي للعاقل في معاملته لأهله ولأبنائه ولأصدقائه ولمن يخالطهم أن يكون سهلا رفيقا، وأن يكون مؤثرا لإخوانه ولما يحبون، وأن يخضع لهم وأن يتواضع لهم وأن يتنازل لهم، وهذا فيه رفع له عند الله عز وجل ورفع له عند الناس في تقديرهم له، فإنهم سيؤثرونه على أنفسهم إذا خالطهم يعني هذه المخالطة الحسنة. نعم.
قال
عندك أسئلة كثيرة كثيرة وقليلة.
قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن الأخنس الحكيمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: فلا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس لم يكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مزكي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع عادية بالعين المهملة وهي الأسيرة والعادي الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تهتدون به عليهن وتؤذونهن به والله أعلم.
نعم، هذا الحديث من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، وهذا فيه مشروعية ذكر الله عز وجل عند المواعظ وعند الحديث ويعني تذكير الناس وكذلك وعظهم، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وهذا كما جاء أيضا في الأحاديث السابقة استوصوا بالنساء خيرا أي أوصيكم بهن خيرا وتواصوا بهذا فيما بينكم أن تحسنوا للنساء فإنما هن عوان عندكم. والعوان جمع عان وهو الأسير كما يعني ذكر الشارح هنا قال عوان أي أسيرات جمع عانية، والعاني هو الأسير، وشبهت المرأة هنا بالأسير لأنها في بيت زوجها كالأسيرة يعني لا تخرج إلا بإذنه ولا تدخل بيته إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بإذنه فهي كالأسير، وهذا دليل على عظم حق المرأة على عظم حق الزوج من المرأة وأنها في بيتها مطيعة له وكأنما هي أسيرة في بيته. ثم أيضا تذكير للرجل بهذا الأمر العظيم الذي مكنه الله منه وجعل هذه المرأة في بيته كأنها أسيرة أن حقها عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، فيما أوجب الله عز وجل عليهن من حسن العشرة وحسن التبعل للزوج وأداء حق الزوج، فإن مدار العلاقة الزوجية هو الأمر العظيم الذي جعله الله عز وجل بين الزوجين ورتب على ذلك الحقوق وأوجب على المرأة حقوقا يعني في حق زوجها وكذلك على الزوج في حق زوجته. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني أن يحصل منهن ما يوجب التأديب وما يوجب المؤاخذة وما يوجب أن تكون هناك عقوبة، وأما إذا خلت من ذلك فإنها لها على زوجها الحق في الإحسان إليها. قال فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني إن حصل منهن تقصير في حق الزوج وعدم الطاعة وعدم الطاعة لزوجها فيما أوجب الله عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هنا إلى تأديبها، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع، وهجرهن في المضاجع بأن يعني يعرض عنها، وقال العلماء بأن يوليها ظهره عند النوم وأن يريها العتب والغضب حتى تنزجر، والمرأة ضعيفة وهي شديدة العاطفة وهذا يؤثر فيها وهو من أنواع التأديب الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرع مبناه على الوحي، والله عز وجل أعلم بحال النساء، ولهذا يذكرنا النساء أنه أشد ما يكون على النساء هذا الأمر، فإنه وإن ظهر للرجال أو بعض الرجال يقولون أن هذا لا يحصل به زجر، ففيه أعظم زجر في حق المرأة لأنها تنزجر بهذا، ولكن هذا إذا حقق على الوفق على ما هو في الشرع. وأما الإفراط في هذا الأمر فإنه قد يؤدي في النهاية إلى عدم المبالاة، وأما إذا كان الرجل حسن العشرة مع أهله فإن هذه الحالة تكون غريبة، وهي من الأمور التي تنزجر بها المرأة، وهذا مثل التأديب، التأديب إذا كثر فإنه لا يصبح له بعد ذلك يعني مردود، وأما إذا قل فإنه يؤثر، فالذي لا يغضب إلا نادرا يخشى من غضبه، والذي لا يؤدب إلا نادرا يخشى من تأديبه، وأما الذي يغضب دائما لا يبالي به، والذي كذلك يكثر العقوبة فإنه قد لا يبالي به. ولهذا بعض الأولاد وغيرهم الذين تعودوا من أبائهم الضرب الدائم يصبح لهم تعود على هذا الأمر حتى أنهم لا يبالون بهذا لكثرة يعني ما يحصل لهم من هذا، وهذا يدل على أن الإفراط في هذه الأمور أنه يؤدي إلى نتائج غير يعني مطلوبة، بل إنها قد تؤدي إلى ما هو أعظم من الأمر الذي يؤدب عليه. واضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد، وإنما هو ضرب التأديب الذي يحصل به التأديب ولا يحصل به الأذية، وأما الضرب الذي يصل إلى حد الأذية ويحصل به إلى حد أن يورث المرض أو يورث بعض الأمور الخطيرة أو يورث أن يجرحها يعني جروحا في بدنها ويؤذيها فإن هذا خطير، والإسلام لم يأمر بهذا فإنه ينهى عنه، وإنما المقصود هو التأديب على صفة لا تضر بالمرأة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إن أطعنا فإنه لا يجوز للرجل أن يعتدي عليها وليس له عليها سبيل في أن يعتدي عليها بشيء من ذلك، لأنها قد أطاعت زوجها، ولا يجب عليه ولا يجوز له أن يعاملها إلا بالحسنى. ثم قال ألا إن لكم على نسائكم حقا، ثم ذكر هنا أيضا يعني حق الرجل على زوجته، قال ولنسائكم عليكم حقا، وهذا أيضا حق المرأة على زوجها، فحقكم عليهن أن لا يطئن فرشكم ما تكرهون، وهذا معناه أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل البيت أو بيت زوجها ما لم يأذن به، وإنما ذكر الفرش لبيان أن هذا الأمر عظيم، وأن فراش الرجل وأن بيته هو المسؤول عنه، ولا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا ولو كان من أقربائها بيت زوجها وهو غائب إلا بإذنه، وهذا فيه سد لذريعة الشر والفتنة، فإن الرجل قد يدخل البيت في غياب الرجل ولو كان من الأرحام ولو كان من غير، فلا ربما حصل يعني سوء الظن، ولا ربما ساء الرجل أيضا في نفسه في أنه لا يحب للناس أن يطلعوا على بيته فيطلع الناس أو يطلع بعض الأقارب، وكم تحصل بسبب هذا من فتن، فيأتي أهل المرأة لبيتها في غياب زوجها وينظرون ويتفقدون ويقولون هذا فيه نقص كذا وهذا لو حصل كذا لكان أحسن، وتثار بعد ذلك الفتن والخصومات بين الزوجين بسبب تدخل الأهل، فإن الرجل يعني إذا دخل بيت الرجل إنما يكون بإذنه ويكون بأدب ويكون يعني مع مراعاة أدب المجالس والبيوت، ولهذا ذكر العلماء من أداب المجالس أن الرجل إذا دخل بيت الرجل لا يتفقد الأمور ولا يعني يكثر النظر، فإن بعض الناس يكثر النظر ويتفحص الأمور وكأنه يريد أن يختبر وكأنه يريد أن يعني يفتش هذا البيت، فإن هذا مما لا يليق، وكذلك كثرة الأسئلة أو السؤال عن البيت وعما فيه وعما يحصل فإن هذا مما لا يليق، والعاقل يتنزه يعني عن هذه الأمور إذا ما دخل بيتا، وإنه لا يجوز له أيضا أن ينظر لشيء من البيت إن لم يؤذن له، وإنما هو في المكان الذي هو فيه. قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، أي لا يأذن يعني دخول البيوت، ولعل هذا تأكيد للأمر الأول، أو أن الأمر الأول هو أن يمكن الرجل من الجلوس على الفراش وعلى المكان الذي يعني هو خاص بالزوج، والثاني الإذن بالدخول، والمقصود أنه لا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه. قال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، وهذا من حق المرأة على زوجها أن يحسن إليها في كسوتها وطعامها، وهذا من أعظم حقوقها أن يحسن إليها في الكسوة، وما يعني يجب عليه من حقها أن يكسوها مما يكون في ذلك المجتمع وذلك المكان التي هي فيه، حتى لا تزدر بلباس، وأيضا يلبسها يعني ما يليق بها ويكسوها مما يليق بها، حتى لا تكون محل ازدراء الناس وتنقصهم، أو أنه يرى عليها ما لا يليق بها من مكانها ومنزلتها، وكذلك يطعمها مما يليق بها ومما يكون في عرف الناس في ذلك المكان أو في ذلك الزمان، حتى تكون المرأة على حال معتدلة، وهذا له أعظم الأثر في استقامة البيوت وفي رضا المرأة، فإنه إذا كانت المرأة تشعر أنها تلبس كما يلبسن النساء وتأكل مما يأكلن، فإنها تكون قريرة العين ببيتها وبزوجها وراضية بما هي فيه، وأما إذا شعرت النقص عما يعني عليه الناس فإنه هذا يؤثر في نفسها، وإن أظهرت الرضا إلا أنه في نفسها ما فيه من مما ترى من حالها وحال الناس، وهذا مرجعه إلى القدرة وإلى ما عليه الرجل، فإن الناس يتفاوتون، فليس الفقراء كالأغنياء، ولكن الإنسان يجتهد أن ينفق في حدود سعته وفي حدود ما أعطاه الله عز وجل، لا يبالغ في هذا فيعود الأبناء والزوجة الإسراف، ولربما حملهم على الفخر والخيلاء، ولا ينقص بهم عن الناس، وإنما يعتدل في هذا، ولا يتكلف أيضا الفقير في أن يجاري الأغنياء، ولا أيضا ينبغي للأغنياء أن يقول أنا كفلان الفقير، بل إنه ينفق مما يعني يتناسب مع حاله ومنزلته، ولا شك أن هذه الأمور ومراعاتها، وأن يكون الرجل ينفق مما يليق به ويليق بأهله، وأن لا يتكلف شيئا، وأن لا ينقص بأهله عن قدره وعن مكانته التي أعطاه الله عز وجل، وأن لا يتكلف ما لا يطيق، والناس في هذا إما على الإفراط أو التفريط، إما أن يبالغ ويستدين ويأخذ الأموال من الناس، ولربما دخل في الحرام من أجل إرضاء المرأة، والآخر يقتر ويعني لا يعطيها يعني ما يليق بها ويدخر الأموال، ولربما كانت وبالا عليه بعد موته في أن يصرف ويبالغ في الإسراف بعد أن كان يقتر، وخير الأمور الوسط أن يتوسط في ذلك، فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. قل السائل بارك الله فيكم، لو تفضلتم ببيان متى يجوز ضرب النساء وما نوع الصيام الذي يجوز ضربه؟
هذا يرجع إلى تقدير الزوج لهذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يجعل الخطأ هو في نفسه يقال هذا الخطأ يضرب عليه، لا، لأنه قد يحصل الخطأ مرة، وقد يحصل في غضب، كما حصل من خيار الأمة من بعض أمهات المؤمنين أنهن يغضبن ويحصل منهن ما يحصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل ويوجه إلى الخير، فهذا لا يمكن أن ينضبط، يقال إذا حصل هذا الأمر فعند ذلك العلاج هو الضرب، لا، فالنساء يختلفن، بعضهن لا يكاد يصدر منها هذا الأمر إلا مرة أو مرتين عن غضب، فهذا لا ينبغي الصفح عنه، وبعضهن يتكرر منها الخطأ ويعني لا تبالي، وقد يكون هذا هو الموجب للتأديب. وعلى كل حال فالنساء لسنا على درجة واحدة، منهن ما يصلحهن الضرب، ومنهن ما يزيدهن الضرب يعني عتوا وعنادا ونفرة من الزوج، وهذا كما ذكرنا في الهجر أن الناس يتفاوتون، وكذلك في كتاب الله عز وجل جاء الأمر بالترغيب والترهيب، فإن الناس يتفاوتون، منهم من يجدي فيه الترغيب ومنهم من يتأثر بالترهيب، والناس يتفاوتون. فعلى العاقل أن يسلك ما يرجو أن يكون أحسن الأمور في إصلاح أهله، يعني ليست هناك طريقة يمكن أن يقال، ولكن يراعي أن يكون هذا الأمر أصلح لأهله ولصلاحهم، ويعني يكون درءا للخطأ وللفتنة. وإن كان الضرب جاء في كتاب الله، إلا أنه لا يعني أن كل امرأة تضرب، ولكن الضرب عندما يكون مشروعا، ولا يكون الضرب مشروعا إلا عندما يكون هو الأنفع للمرأة. وأما إذا كان إنما يزيدها يعني عنادا ومكابرة فإنه لا يجوز، وفي خصوصا في الأزمان المتأخرة فإن كثير من المجتمعات، من هذا المجتمع ومن غيره، يعظمون أمر ضرب النساء في هذا العصور المتأخرة، وأصبح ضرب المرأة كأنه جريمة. ومع هذا نحن لا ننكر الأصل الشرعي، ولكن ينبغي أيضا أن يسلك بهذا الأمر مسلك الاعتدال، وأن لا يترك الشرع لتشنيع المشنعين، وأن لا يبالغ أيضا في هذا الأمر حتى أنه لربما كان سبب لفتنة المرأة وعنادها، وأن يحصل منها ما هو أعظم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.